إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه واستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعزائي في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نلتقي وتلتقون معنا مع ساعة أخرى من ساعة التربية التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون في ميزان حسناتنا جميعا. كلمنا في الحلقة اللي فاتت عن موضوع، وبنستمر في هذا الموضوع امتداد لهذا الموضوع. بنتكلم في الحلقة دي كلمنا في موضوع الفريضة الكبرى، الفريضة الكبيرة، الفريضة اللي فرضت على المسلمين من قبل رب العالمين والرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، اللي هي الصلاة. وما تناولنا فكرة الصلاة لم نتناولها ركوعا وسجودا، لأن هناك من أعلم مني بقواعد الفقه في السجود والركوع، ولكن أتناولها من قبل أولادنا وأطفالنا، كيف نعودهم ونحببهم ونتدرج معهم ونصل بهم إلى بر الأمان، بحيث أنهم يقدروا يعملوا عملية الصلاة. إزاي يقدر البني آدم يوصل لمستوى من المستويات جيدة في محاولة أن البني آدم يوصل ابنه للي هو عاوزه. وفي خلال رحلتنا المرة اللي فاتت وجدنا أن الصعوبة الكبرى في موضوع التحبيب هو احنا، لأن لو حبونا أولادنا وكان أسلبنا حلوة وكويسة وسهلة وميسرة وأدبنا العامة وخلقنا عالي وما بيفصلش على الصلاة، الولاد هيحبوا الصلاة ويتعلموا منه. وجدنا إذا كانت أخلاقياتنا وأسلوبنا وطريقتنا وتعاملاتنا وأسلوب التوجيه هو أسلوب غير سوي، بالقطع سيحدث نوع من أنواع الخلل عند الأولاد. منين بيقولولنا صلوا، ومنين بيعملوا الغلط، منين بيقولولنا لازم نصلي لأن الصلاة بتروي النفوس وتطهر القلوب وتوسع الصدور وتغسل العقول، وحاجات كبيرة قوي قوي، معاني ضخمة، وفي نفس الوقت هي لا تغير في أبي ولا أمي شيئا. طب اصلي ليه؟ ايه الفايده يعني؟ مجرد ان انا اركع واسجد وخلاص والسلام. وبنخش في ضيلمه كبيره جدا على سن المراهقه، وتحدث المشكله الكبرى تعطيل الصلاه وعدم الالتزام بيها. ونخش بقى في منافسات، ازاي نثبت ان ابننا بيصلي، وازاي نثبت ان ابننا عاوز يتهرب، وحاجات كتيره قوي من الامور شرحتها المره اللي فاتت، وبلاش نخش في مواضيع كثيره دخلنا فيها المرة اللي فاتت. لكن هناك نقاط أساسية هنراجعها مع بعض. النقاط دي تناولناها المرة اللي فاتت وشفناها. النقطة الأولانية اللي اتكلمنا عليها اللي هي لازم، وأولا لو ابنك صغير يبقى التعليم في الصغر كالنقش في الحجر يبقى أفضل. كل ما كان ابني صغير وبعوده على الصلاة كل ما كان أفضل. أنا بقول على سن 7 سنوات، ما بتكلمش على الأصغر من 7 سنوات، لأن في كتير من الناس بتلزم الأولاد الصغيرين اللي تحت سن 5 سنوات والـ4 سنوات إنهم يصلوا جماعة مع بعض، بالرغم إن الأولاد دول ما بيفهموش إيه مفهوم الصلاة في ذلك الوقت. لكن إحنا مفروض علينا أو مطلوب منا إن إحنا نبتدي نعود ونعلم أولادنا من الصغر. النقطة الثانية ابننا الكبير، لأن الابن الكبير لو بيصلي هيخفف علينا حمل كبير جدا في إخواته الآخرين. النقطة اللي بعدها، إحنا بنتكلم دايما على الطفل وهو بيفرد مصليته ويصلي زي بابا، وقلت لكم المرة اللي فاتت ممكن يهز جسمه زي ما بيهز بابا جسمه، وبيعود نفسه وبيتعود، لأن في مرحلة اسمها المحاكاة، مرحلة اسمها التمثيل الحقيقي، مرحلة اسمها إن أنا أترسم اللي بيتعمل من بابا وماما، مرحلة سن 2 و3 و4. اوعى تقول عليه صغير، لسه صغير، بلاش الصلاة، بلاش كذا، لا، كمل وتبقى سعيد ومبسوط وهو بيصلي، لكن هذا ليس إلزاما وإنما على سبيل المحاكاة. النقطة اللي بعدها اللي لازم الناس يعني تهتم بيها اللي هي نقطة الطفل الأولاني، دي نقطة مهمة جدا. النقطة اللي لازم تبقى في دماغنا على طول ولازم أبدا ما ننساهاش هي نقطة الكفاح في سبيل الهدف. ناس كتير جدا بتحبط في الحياة وتصاب بحالات من الإحباط الشديد وعدم القدرة على الإكمال، لأنها تفتقد الهدف الأسمى والهدف الأعلى، ألا وهو الهدف من الحياة. الهدف إيه من سعي في أولادي وفي تربية أولادي؟ إن أرضي ربنا وإرضاء ربنا سبحانه وتعالى. ليس معناه إن أنا أجد ثمرة في الدنيا نتيجة لفعلي مع أولادي، وده اللي بيخلي كتير من الآباء والأمهات يحبطون. ليه؟ عشان هم مش بيجدوا ثمرة شغلهم وعملهم في الدنيا، وبالتالي هم فاكرين إن القوانين الحقيقية إن أنا طالما تعبت مع ابني لازم ابني يطلع كويس. لا، نحن بنقول إن احنا إذا تعبت مع ابنك قد يكون كويس وقد يكون غير كويس، دي بتقدير ربنا سبحانه وتعالى، ولازم أكون فيها مفوض أمر ربنا سبحانه وتعالى هو صاحب التفويض. وبالتالي لازم يكون عندي وعند أي زوجة وعند أي بني آدم يوم ما أتعب في البيت أو أتعب في التربية، أنا هدفي إرضاء ربنا سبحانه وتعالى، وآمل إن اللي يطلع ده يطلع بني آدم سوي. إذا مات العبد انقطع إلا من ثلاث، انقطع إيه عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له يا رب. مع الهدف لازم يكون في نية صادقة من عندنا إن ولادنا يبقوا كويسين، ومش هيبقوا كويسين إلا بأساليب كويسة وبطريقة جميلة وبأسلوب سوي وبطريقة ما يبقاش فيها لعنف ولا شدة ولا ألفاظ ولا توجيه حاد ولا غيرها من الأمور اللي موجودة. اتنقلنا بعد كده للنقطة الخامسة، وقلت لكم الصبر 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 واصطبر عليها. لو ربنا سبحانه وتعالى مقدر إن مسألة الصلاة سهلة وإن مسألة أمر وطاعة، ما كانش قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يبقى لازم الصبر، والصبر مفتاح الفرج، والصبر بيخلي البني أدمين يقدروا يوصلوا. يبقى لازم نصبر وإحنا بنوجه أولادنا، ولازم يكون عندنا الأمل الحقيقي إنهم يبقوا كويسين. لأن لو عندي أمل إن أولادي يبقوا كويسين هيبقوا كويسين، لو عندي أمل إن الدنيا هتخرب هتخرب، لأن البني آدم هو اللي بيحدد بعد كده إيه الصح من الغلط وإيه الغلط من الصح، وإيه اللي هينجح وإيه اللي مش هينجح فيه. النقطة السادسة دي مهمة قوي، ودي من أكتر النقاط. كتير من الناس دلوقتي أما بيشوفوا المجتمع اللي احنا عايشين فيه، وما أدراك المجتمع الجميل اللي احنا بدأنا نعيش فيه حاليا دلوقتي، مجتمع مليء بالتناقضات، مجتمع بقى غريب، توليفته بقى عجيبة، عجينة مش متركبة ببعض، حاجة في الشمال وحاجة في اليمين، ألوان غير مترابطة، سلوكيات غير مترابطة، الوضع كله على بعضه مش سليم. عشان كده كتير من الأمهات والآباء بيترعبوا على أولادهم، بل أكاد أجزم إن في كتير من الناس بيمنعوا أولادهم من الخروج والاختلاط، وكأنهم في حتة سلوفان خشية إن الأولاد يحصل لهم أي مشاكل أي ما كانت المشاكل اللي موجودة. لكن ما ينفعش معانا اليأس، اليأس مع الحياة ما ينفعش. وحدي أمثلة جميلة قوي، أمثلة قد تكون من الدين من القرآن، أمثلة من قصص الأنبياء، أمثلة واقعية، أمثلة مهمة جدا. إن أما طلب من سيدنا موسى الغيث، إذا طلب من سيدنا موسى أن يستمطروا، أما طلب منه إنهم يجدوا ماء، دعا ربنا سبحانه وتعالى فتوقع الجميع أن الفرج حيأتي من السماء، لكن الفرج جه من حيث لا تحتسب. عشان كده إحنا مش محتاجين إن إحنا نيأس. طبعا فاكرين في سورة البقرة: واضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينة. حتة صخرة جامدة ليس فيها حياة ليس فيها أي شيء، انفجرت ب 12 نبع من الماء، وكل فرقة من الفرق وكل سبط من الأصباط عرف مكانه. عشان كده بقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الأمر برضو بيتعلق بسيدنا زكريا. سيدنا زكريا أما طلب ربنا سبحانه وتعالى يرزقه، طلب في وقت انقطعت الأسباب، بالرجل للإنجاب والمرأة بالإنجاب، مرأة عاقر وهو كبير وطاعن في السن، ولكن بدعاء لربنا سبحانه وتعالى استجاب بيحيى وصفته بره بوالده. ما تنسوش السيدة مريم العذراء، السيدة التي طلبت الفرج من عند رب العالمين، فجالها الفرج من حيث لا تحتسب، طفل لم يكتمل قدراته العصبية ولا إمكانياته المخية إن يتكلم، فنطق بالحق وأعطى لمريم شهادة التبرئة مما كان يدعو اليهود إليه. يبقى من يأس؟ حتة اليأس دي عند ناس كتير الفرج بيجي في أقل تقدير، حتة اليأس من إن البني آدم يكمل حياته دي مسألة مش المفروض كمؤمن أو كمسلم أو كبني آدم بيعتقد. لا، مهما بلغ طفلك إلى مرحلة من مراحل التدهور، لكن أؤمن بأنه هو حيقف حيقف. اوعى تفتكر إن في طفل مولود سيء، اوعى تفتكر إن في طفل مولود خير. الأطفال كما تعودهم وكما تربيهم وكما توجههم توجيهة سليمة. عندنا قصة سيدنا نوح. سيدنا نوح نبي من الأنبياء، ولكن لم يشفع له أنه نبي من الأنبياء أن يخرج ابنه غير صالح، لسوء اختيار الزوجة في ذلك الوقت ولسوء التربية والاختلاف الأب والأم في عملية التوجيه للابن وانصياع الابن لما كانت تتجه إليه أمه وأصحابه وأصدقائه. خرج الولد كأنه عمل غير صالح، وبالتالي لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. يبقى لازم نكون ناس بنقول يا رب بكرة يبقى أحسن، يا رب ولادنا يبقوا أفضل، يا رب ولادنا ربنا يحفظهم حفظا من كل سوء. نقطة مهمة أوي برضو لازم ناخد بالنا منها، نقطة من النقاط المهمة. ربنا بيقول وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. شوف، قبل الموعظة وقبل الحسنة بالحكمة، يعني أنا لازم يكون عندي الأسلوب والطريقة المناسبة اللي أقدر بيها أوجه ابني. يعني مش كل الأساليب تنفع، ومش كل الطرق تنفع، ومش كل التوجيهات تنفع. أنا عندي ابن، مجرد إن أنا أقول قوم صلي يا ابني معايا بيبتهج لأنه حيصلي مع بابا، وفي طفل تاني بتقول له يلا نيجي نصلي يقول لك كبر، مش تقول الله أكبر، بيقول لك كبر، يعني كبر دماغك. وفي طفل تالت أما بتقول له يلا نصلي يقول لك سبقتكم، امتى يا ابني وما قمتش؟ لا سبقتكم. اصناف كتيره ومتنوعه، لكن الاهميه ان يكون عندي الحكمه ان انا اعظ وعظ حسن للابن بتاعي اللي انا ربنا رزقني بيه، فعارف مدخله فخش له ازاي، ومن خلال المدخل ده ربنا بيفتح الفتوح ويغير النفوس. طفل من الاطفال الصغننين في وقت من الأوقات باباه كان جايب عربية، فقعد بيمسح في العربية كل يوم الصبح حد ما خلاها يعني تلمع. فقال له يا بابا العربية دي تسوى كتير؟ قال له كتير جدا يا حبيبي. قال له لو بعتها يا بابا تجيب فلوس؟ قال له يا كتير جدا. قال له يعني العربية دي غالية؟ قال له طبعا. فالابن ببساطة بيقول لباباه هو أنا غالي؟ قال له طبعا. قال له أنا أغلى من العربية يا بابا؟ قال له أنت أغلى من كل شيء. الاسم ده والمعنى ده والطريقة دي تجذب الأطفال كتير وتوصل لهم معاني كتير، لأن في كتير من الأطفال بيعتقدوا أنه مش الأغلى في نفوس آبائهم وأمهاتهم، هناك أشياء أهم. لا، لازم نوصل المعنى، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والموعظة الحسنة ما فيهاش شتيمة، ما فيهاش تهزيق، ما فيهاش ألفاظ، ما فيهاش نوع من أنواع التعرية للأبناء من أخطاء وقعوا فيها، ما فيهاش ضرب، ما فيهاش إهانة، ما فيهاش تحقير، ما فيهاش تقليل، ما فيهاش مقارنات، ما فيهاش حاجات كتيرة جدا من الحاجات اللي احنا بنعملها في كتير من الأحيان. النقطة التامنة، احنا عاوزين نرضي مين؟ نرضي ربنا، مش نرضي الناس. مش الناس تقول ابن فلان لازم يطلع كويس، بنت فلانة لازم تطلع كويسة، كلام فارغ في كلام فارغ. احنا عاوزين نرضي ربنا وبس. ليه؟ لان سيدنا نوح ما كسف يوم ما اعترف ان ابنه غير صالح وما بقاش يدعو له ابنه وخلاص والسلام راح مع الريحين. ده مهم جدا لازم اخد في اعتباري الكلام ده. احنا بنسعى الى ارضاء ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ما تنساش يا اب وما تنسيش يا ام انكم لازم تتعبوا عشان ترضوا ربنا سبحانه وتعالى. لازم تتعبوا في الامانه اللي ربنا اداها لكم. ويا رب نكون اهل الامانه اللي ربنا اداها لنا. النقطه التاسعه، ودي نقطه هتزعل مني كتير من الناس، وكل لما اقولها واخش مسجد من المساجد بيبقى حديث الامام دايما يعني تقلت علينا وكان المفروض ما تقولش كده والطبيعي ان الاطفال ما يخشوش والطبيعي كذا. تعال تصور معايا طفل صغير عمره 2-3 دخل مسجد من المساجد مع بابا. ليس من الطبيعي ان الطفل بتاع 2-3 يركز في مكانه، وطبيعي اول ما تبتدي صلاة الجماعة الطفل بيبتدي يتحرك ما بين الصفوف مبتهجا سعيدا، يقعد يتفرج على ده ويضحك في وش ده ويشد جلبية ده ويشد دقن ده ويضرب ده ويعمل ده ويطلع ممكن على المنبر ويمسك المايك ويقعد يتكلم. نهاره مش هيفوت. اول ما الصلاة تخلص عم الشيخ ينبري يدي موعظة. ابن مين ده؟ مين اللي جايب ابنه؟ وطبعا الناس الكبار يقولوا ايه يا اخوانا خرجتونا من الخشوع. الخشوع راح يا اخوانا. يا اخوانا الاطفال ما يخشوش المسجد، يا اخوانا ما يخشوش الا لما يعقلوا، يا اخوانا المفروض انهم يعني يحافظوا علينا وتحافظوا على نفسكم، مش ممكن. وطبعا في بعض الاوقات امهات في دروس الاخوات يستنكروا على اخت من الاخوات انها جايبه البيبي الصغير يحضر الدرس او يحضر الصلاه. ليه؟ لانهم بيعيطوا الاطفال وينسوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قصر في الصلاة في مدتها وليس في ركوعها وسجودها. ليه؟ لأنه سمع في صلاة الفجر بكاء طفل، خشي الرسول صلى الله عليه وسلم أن قلب الأم تتخطف من الصلاة فتجاوز وتجوز في الصلاة، يعني كانت المدة قصيرة. ما قال لهاش يا ستي احنا عاوزين نصلي، يا سيدي عاوزين نركز، يا سيدي معرفش ايه. طبعا الاب لو شخصيته ضعيفة هيلطش الواد بالقلم ويقول له يا اخي حرام عليك كسفتنا في وسط الناس. يعني بتبقى بايخة قوي انها تطلع من امام او من اخواننا الكبار في السن، عيب قوي علينا يا اخي. اما الولد هيرتبط بالمسجد امتى وهيعتبر المسجد الجميل ده يبقى فيه امتى؟ ده الامام لازم يكون عنده يعني حتة شوكولاتاية على بومبوناية على البانة، يكون عنده كراميلا ولا عنده اي حاجة ايا كان، يعني لازم يكون عنده كله. لازم الطفل يستقبل بهدية، لازم الطفل يستقبل بابتسامة، لازم الطفل يستقبل بنوع من انواع الترحاب من الجميع، يحس انه مفخم مكبر في المكان ده عشان يرتبط بالمكان ده. استغربت بعض اوقات ان بعض الاطفال بيروحوا اماكن ومطاعم غير مطاعم تانية، وما نقول لهم عاوزين تروحوا فين يقولوا في الحتة الفلانية. ليه في الحتة الفلانية؟ لان الناس هناك اذكياء في كيفية جذب الاطفال. يعني ايه؟ بيجيبوا لعبة من الالعاب كده فيها كور كتيرة جدا، يخشوا في النفق يرموا نفسهم في الكور اللي ولاد يلعبوا ويتنططوا ويهيصوا، وفي نفس الوقت يدفع الاب والام دم قلبه في الفلوس، وفي الاخر يرجعوا الاولاد مبسوطين وكل مرة عاوزين نروح المطعم الفلاني. عيب ولا حرام يكون هناك حجرة اللعب للأطفال دون سن معين؟ حرام ان احنا نحط لعبة زي دي في حجرة من حجرات المسجد بحيث الأطفال يلعبوا فيها ويتنططوا فيها ويرتبط هذا السمت بالمسجد. وعيب علينا دور عبادة تانية لأناس آخرين بيعملوها، ولا هو عملية تحجر فقط وفكر لا يريد أن ينمو كثيرا؟ لا، محتاجين ان احنا نتطور حبتين. واحنا بنبني اي مسجد جديد واي مسجد قائم لازم يبقى فيه حجرة الاطفال، وحجرة الاطفال زاهية الالوان ممتلئة بالوان مختلفة والعاب متعددة، ويكون هناك واحد مسؤول عن هذه الحجرة يزيدها كل فترة مجموعة من الالعاب، ويبقى فيها انفاق يا أخي من الصدقة لهؤلاء الأطفال عشان يحبوا المكان ده، يرتبط إن المكان ده مكان للعب. طبعا واحد ممكن يقول لي ده أنت يعني خليتها خل، أنت بتألف فقه جديد. أنا ما بكلمش فقه، لكن الوارد عندي أو الوارد في الأحاديث أو المعروف في الأحاديث أن الأحابيش كانوا بيلعبوا في المسجد ويتسابقوا، الرسول السيدة عائشة بيتفرجوا عليهم وهم بيجروا. وارد أن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك عواميد معروفة بأنها كانت هنا اجتماع الناس للصدقة، هنا اجتماع الناس للتشاور، هنا اجتماع الناس لكذا. ولم يرد حديث واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى الاطفال الصغيرين انهم يخشوا المسجد. والحادثة المشهورة للحسن والحسين اما مشوا هما في وسط المسجد ايا كان الموقف، ولكن الرسول كان على المنبر وخلي واحد يتكلم بقى، ومشين وهم الجلاليب اللي كانوا لابسينها ماشيين، الحسن والحسين بيمشوا، فهو الجلاليب بتيجي تحتيهم فتلاقي الطفل هيقع، فبيمشي من صغر ايه حجمه لحد ما وصل الى اول المنبر. جد اهو، جد اهو يا اولاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن منه الا ان نزل فحمل الحسن والحسين وصعد ثانية الى المنبر واكمل ما كان يصنعه. محدش قال بقى ان الرسول ايه ده، ايه ده سايبين الاطفال كده، سايبين الأطفال على علتهم، هو سابوهم عشان هم جدهم الرسول، ولا لأن ده منهج من مناهج الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة الصلاة. ولا تنسوا حديث أمامة اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحملها في الصلاة فإذا سجد وضعها، يعني ده كلام. هتنسوا الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي اعتلت فيه أمامة ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة من الصلوات المفروضة فأطال الرسول السجود، هتنسوا ده الحديث ده كمان؟ أنا مش عارفه بقى أخواننا ومشايخنا يتذكروا الأحاديث أكثر مني، ولكن أنا أرويها هنا الحادثة مؤصلة بحديث لا مشهور جدا. هذا الحديث ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا فأطال السجود، حتى اعتقد بعض الصحابة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قبض وقام الرسول بعد ذلك الله اكبر، وبعد الصلاة سألوه ليه طولت في السجود، في وحي ولا حاجة، في شيء مهم ولا حاجة، في دعاء جديد كنت بتدعي بيه، اتكلم ان أمامة صعدت على كتفه او على ظهره فأراد أن يمهلها حتى تأخذ وقتها، يعني تأخذ وقتها خالص وتستريح فوق ظهره، وبعد ما تأخذ كفها من ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت عشان تلعب وتكمل لعبها، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى فكر أن الطفل ما يروحش المسجد، فكر ارتباط المسجد بالأطفال، ما بقاش بقى في ما يعني حد يتكلم ويقول ما ينفعش ويصح ويعمل. انا عارف الناس الكبار في السن بتبقى اعصابهم مفلوته حبتين، عصبيين زيادتين، ما بيستحملوش حبتين، معلش الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كده، يبقى ما ينفعش الرسول يعمل كده وانت ما تعملش كده. لازم افهم ان في تناسب، النقطه اللي بعدها تناسب في العمر السني. الطفل في سن سنتين بيقلد على طول وبيفرد على طول المصلية ويصلي، على 4 سنين بيبقى مناكف لحد سن 7 سنين. كتير من الأمهات تقولك كان قبل 7 سنين بيفرد المصلية على طول جنبنا ويصلي، ممكن ما يكونش مركز، ممكن يقعد، ممكن يقف، ممكن ما عرفش ايه. يا اخوانا ده طبيعي جدا ان الطفل يطلع منه كده، ولكن خدوا بالكم من النقطة الجاية ان الطفل في كل هذه المراحل غير مسؤول وغير مطالب بمسألة الصلاة نهائيا، لان ورد الحديث في سن 7 سنوات. اما نيجي لسن 7 سنين يبقى لابد وان يكون المبدأ الحقيقي للدخول الى الصلاة الحب. عارفين الحب؟ عارفين المشاعر والعواطف الانسانية؟ عارفين ان احنا لازم نفعمهم بكثير من الحب، وده مدخل الصلاة. اذا احببت ولدك وعبرت عن حبك عملا وفعلا وشعورا هيحبك ابنك وهيحب كل حاجة بتدعوه اليه. اذا ملكت قلبه قدرت انك انت تملك مصيره إذا استطعت إنك أنت توصل بابنك للمرحلة دي يبقى خطيط أولى الخطوات اللي تقدر بيها إن ابنك يوصل لمرحلة من المراحل ذات أهمية، من أهمها حبه إلى الصلاة. في كتير من الأحيان بيلجأ كتير من الأباء إلى عملية الشدة، وما ابتدي بمسألة الضرب آسف الحب يبقى بقى ناقد القضية بأن في مفهوم آخر للتعامل هو مفهوم التخويف، مفهوم الإرعاب، مفهوم الحط من قدر الأطفال، مفهوم إن أنا لازم غصب عن عين اللي جابوك هتصلي، أنا وإنت هو لو ما صليتش هتفنك، وممكن نضرب ممكن نخبط ممكن نرزع. وما اجي اتكلم مع الاب والام ان لسه بنعودهم، بيستغرب الاب والام الكلام بتاعي ان احنا بنعود ونحب في الفتره دي من 7 ل10 سنين. يبقى ابني لو علاقتي بيه باظت ومشاعري تجاهه ما ظهرتش وادائي معاه قل، ابني عمره ما هيتعود على الصلاه، بل بالعكس مش هيتغير. بقول ليه الكلام ده؟ لان كتير من الابناء في فتره ما تحت العاشره بينفذوا أوامر ماما وبابا خوفا من بابا وماما وليس حبا في بابا وماما. كتير من الناس بتغلب الخوف والرهبة في نفوس الأبناء أكتر من احترام وتقدير وحب الأب، وفاكرين إن هو ده النظام. حلقة سخنة هتعدله، أسلوب ناشف هتعدله، عشان كده تولد النفاق. يعني تولد النفاق يعني ايه؟ يعني الولد يظهر ما لا يبطن. ينهر ابيض طفل صغير يفهم النفاق؟ لا لا خالص خالص، هو بيبقى الولد بينفذ فقط ولكن غير مقتنع بما هو داخل. عشان كده كتير من الاولاد قدام ماما وبابا بيعملوا حاجة ومرة بابا بيعملوا حاجات. عشان كده اذا احببت ان شخصية ابنك يبقى لها منبع حقيقي اساسي يبقى الحب. اما اللي بيجعروا وبيعلوا صوتهم نرفزوا يتعصبوا بيشدوا شعرهم تحمر عينيهم وتتهز ايديهم ويطلعوا وينزلوا من فوق الارض عشان يصلحوا شيء، في الغالب الاصلاح بيبقى ظاهر. اما الناس الهاديين المستقرين، الناس اللي بتقرب اللي بتحاول تبقى قريبة، هي الناس دي اللي بتقدر تغير في كتير من الاحيان نفوس اولادهم. عشان كده كتير من الاولاد في سن 10-11 سنة بيشبوا عن الطوق، وتعالى بقى قابلني وريني قدرتك على انك تخليني اركع، مش انت في يوم من الايام قهرتني، انا عندي بقى القدرة دلوقتي ان انا استحمل واصبر. هتضرب مش مهم نحست خلاص، هتشتم تعودنا عليها، هتقلل مش مهم، هتحرم هقدر استحمل، وهكذا. يبقى عشان تكون شخصية سليمة لابنك لازم تزرع جواه زرعتك، والزرعة اللي بتزرعها هي اللي بتخرج معاه. ننقل لنقطة تانية اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت ونعد عليها بسرعة، القدوة. وطبعا مهمة جدا حتة القدوة. النقطة اللي اتكلمنا عليها ما تفصلوش الحياة من الصلاة، مهم جدا الحاجات اللي موجودة دي. طيب في ادوات كتيرة جدا موجودة عندنا في مسألة الصلاة، لكن احنا ممكن نكمل في الحلقة الجاية مفهوم تاني من مفاهيم تعويد اولادنا للصلاة، لان لسه قدامي الوسائل لسه يعني كتيرة وطويلة ومتعددة. ازاي نقدر نربط النظام اليومي بالصلاة؟ ازاي نقدر نخلي العلاقة ما بين الصلاة وما يحب الطفل؟ ازاي نقدر نخلي ابننا يؤمنا؟ ازاي نقدر نخلي ابننا يكون منتظم في الصلاة؟ ازاي نشاركه في مسابقات؟ ازاي نشركه في لقاءات؟ ازاي نقدر ندعم حبه للصلاة؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة القادمة ان شاء الله. لسه هنتواصل الحلقة القادمة مع وسائل تحبيب اولادنا في الصلاة. الله اسأل ان تكون اجاباتنا ووقتنا وجلساتنا في ميزان حسناتنا. الله اسأل ان يصلح امر اولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.